بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية 258 من سورة البقرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انتهينا إلى قوله تعالى في هذا المقطع: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قلنا بأنه في هذا المقطع توجد عدة أبحاث. البحث الأول أنه لماذا أن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقل فإن ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب؟ بينا بأن سبب العدول من لفظة الرب إلى اسم الجلالة هو لبيان أن ربي هو الله سبحانه وتعالى الذي تعتقد أنت بأنه خالق كل شيء، لا للنكتة التي ذكرها صاحب المواهب في الجزء الرابع صفحة 266. في صفحة 266 من المواهب السيد السبزواري قدس الله نفسه الشريف يقول: وإنما عدل عليه السلام عن الرب إلى اسم الجلالة هنا لأن الربوبية قد صارت واضحة بإقامة الحجة عليها في المرتبة الأولى. أنا لا أعلم كيف أنه في المرة الأولى أن الربوبية ثبتت. قلنا بأنه استطاع نمرود أن يلبس الأمر على الحاضرين ويثبت للحاضرين أن ذلك الذي تقوله في ربك ثابت لمن؟ ثابت لي. ومن هنا اضطر إبراهيم الخليل أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى حجة أخرى لإثبات نفس المطلوب، لا لإثبات ماذا؟ لا لإثبات أمر آخر. ولو كان الأمر كما يقوله صاحب المواهب من أن الربوبية ثبتت، هذا معناه أن الدليل الآخر لا لإثبات الربوبية بل لشيء آخر، ومن هنا أيضا اضطر أن يلتزم بذلك. قال: فالتفت الخليل إلى أنه تعالى معبود الكل كما أنه رب الكل. يعني أن الخليل في هذه الآية المباركة في الحجة الأولى أثبت أن الله رب العالمين، وفي الحجة الثانية أثبت أن الله ماذا؟ معبود الكل، مع أنه لم يقل أحد من المفسرين ذلك أولا، وهذا خلاف الظاهر الآية المباركة ثانيا. لماذا؟ التفت للنكتة. لأن الآية قالت: قال إبراهيم فإن الله يأتي. هذه الفاء فاء ماذا؟ فاء التفريع، يعني دا يفرع على ماذا؟ على الحجة السابقة. إذن بعد النزاع في أي مسألة؟ النزاع في الربوبية. ولو كان النزاع في أمر جديد بعد لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التفريع. كان ينبغي لإبراهيم الخليل أن يقول: قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن التفريع الموجود في الآية المباركة خير شاهد على أن النزاع لم يتم بعد، وأن الربوبية لم تثبت بعد، وإنما تحتاج إما إلى دليل جديد وإما إلى بيان ماذا؟ إلى بيان جديد. إذن النكتة التي ذكرها السيد السبزواري للعدول نكتة غير تامة، وإنما النكتة في ذلك هو أنه لما أساء نمرود الاستفادة من كلمة رب قال أنا أحيي وأميت، يعني إذا كان ربك هذه صفته فأنا أفعل ما يفعله، فمن هو ربك؟ أنا ربك. بدل اللفظ ليثبت أن ربي هو من؟ ربي هو الله سبحانه وتعالى، وليس ربي أنت كما تدعي. هذا هو البحث الأول في هذه الآية المباركة. البحث الثاني طبعا في هذا المقطع من الآية، البحث الثاني أن هذا الاستدلال الجديد من إبراهيم الخليل هل هو دليل جديد من إبراهيم الخليل أو أنه بيان آخر للدليل السابق؟ أنا أوضح المسألة بمثال. تارة أنت جنابك تأتي وتقيم دليلا على أن هذا العالم يحتاج إلى موجد، إلى محدث، إلى خالق. بأي طريق؟ تقول العالم متغير وكل متغير يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث. مثلا العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث. هسه هذا الإنسان الذي أقمت له الدليل لا يفهم ما معنى أن العالم حادث، فتضطر أنت تبدل له المثال، تقول هسه إذا لم يتضح لك معنى أن العالم حادث، زيد حادث، زيد لم يكن ثم ماذا؟ ثم كان. هنا بدلت الدليل وبدلت المثال. من الواضح بأنه أنت لم تبدل الدليل، وإنما انتقلت من مصداق للحدوث وللتغير إلى ماذا؟ إلى مصداق آخر. من مثال إلى ماذا؟ إلى مثال آخر. نعم، إذا بدلت الحدوث إلى الإمكان فانتقلت من دليل إلى ماذا؟ إلى دليل آخر. فالسؤال المطروح هنا وهو أن الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام انتقل من دليل إلى دليل آخر، وهذا ما يؤكده السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 354 هكذا يقول. يقول لما أيس عليه السلام عن مضي احتجاجه بأن ربه الذي يحيي ويميت لسوء فهم الخصم وتمويهه وتلبيسه الأمر على من حضر، عدل عن بيان ما هو مراده من الإحياء والإماتة إلى حجة أخرى، إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية على دعوى الخصم في الحجة الأولى، كما يدل عليه التفريع في قوله فإن الله. فالأمر كما تقول، فإذا توجد حجتان، حجة أولى وحجة ماذا؟ وحجة ثانية. هذه دعوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك أيضا السيد السبزواري في المواهب. الدعوة الأخرى لا، أنه أساسا لا توجد عندنا حجتان، وإنما توجد هناك حجة واحدة. هذه الحجة الواحدة في الأمر الأول أو في الاستدلال الأول ضرب لها مثالا وهو الإحياء والإماتة، ولكن لما استطاع نمرود أن يموه على الحاضرين الاستدلال اضطر إلى أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى مثال أوضح للحجة الأولى بنحو يفهمه ماذا؟ يفهمه المخاطب. ومن هنا لعل النكتة في ذلك وهذه هو أنه إنما انتقل إلى الشمس باعتبار أن الشمس ظاهرة واضحة ومحسوسة للجميع، ولا تحتاج إلى تأمل ووعي فكري ومستوى عال من التدبر. إذن انتقاله إلى الشمس وإلى مسألة الشمس لم يكن بسبب أنه دليل آخر وحجة أخرى، لا، وإنما يريد أن يبين مثالا آخر للحجة السابقة. وجملة من المفسرين يذهبون إلى هذا الاتجاه الثاني، منهم الفخر الرازي، وكذلك شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في تفسيره، يعني في دروسه التفسيرية، يعتقد بأنه لا توجد هنا حجتان، وإنما توجد حجة واحدة ولكن بمثالين مختلفين. وأنتم تعلمون بأن الميزان في وحدة الحجة وتعدد الحجة. الميزان ليس هو تعدد المثال ووحدة المثال، وإنما الميزان تعدد الحد الأوسط ووحدة ماذا؟ ووحدة الحد الأوسط. فكلما كان الحد الأوسط متعددا من الناحية العلمية والفنية فالبرهان والحجة ماذا؟ متعددة. وكلما كان الحد الأوسط واحدا فالبرهان أيضا ماذا؟ يكون واحد، وإن تعددت أمثلته ومصادقه العرفية. ونحن إلى الآن لم يتضح لنا بأن هذا البرهان الأول يعني الإحياء والإماتة الحد الأوسط فيه ماذا؟ إذا كان الحد الأوسط فيه الناظم ويأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب أيضا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم نظم هذا العالم وهو النظام الأحسن. إذا كان مربوطا بالحركة لأنه الانتقال من الإحياء إلى الإماتة من الإماتة إلى الإحياء أيضا نحو ماذا؟ نحو من الحركة، أيضا الانتقال من الشروق إلى الغروب ومن الغروب إلى الشروق أيضا نحو ماذا؟ نحو من الحركة. إذا كان الإمكان أيضا هناك إمكان وهنا إمكان. إذا لم يتضح من هؤلاء الأعلام القائلين بتعدد الحجة أن الحد الأوسط كيف تعدد في المقام، بل ظاهر الآية أن الحد الأوسط واحد وإنما المتعدد هو ماذا؟ المثال. ولعل الشاهد على ذلك هو التفريع، فإن التفريع كأنها يريد كأن الآية تريد أن تقول بأنه نفس ذلك الدليل ولكنه ببيان ماذا؟ بعبارة أخرى، بمثال آخر، ببيان آخر. هذا أيضا فيما يرتبط بهذه الجهة. طبعا إذا وفقنا إن شاء الله نشير إلى أنه يبتني على دليل النظم أو دليل الحركة، بعبارة أخرى الآن يمكن الإشارة إليها، وهو أنه هذا البرهان يمكن تخريجه على أساس برهان النظم ويمكن تخريجه على أساس برهان ماذا؟ برهان الحركة. وكلا هذين الأمرين يعني الإحياء والإماتة والشروق والغروب كلاهما يمكن تبيينه على أساس برهان النظم وأن هذا هو النظام الأحسن، ويمكن تبيينه على أساس برهان الحركة وأن هناك نحو من الحركة. وبعبارة بعض الأعلام أن أن الإحياء والإماتة أيضا نحو من الشروق والغروب بالدقة، كما إن شاء الله لعلنا نشير إليه بعد ذلك. نعم نعم. لا كله قدرة، لا 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 القدرة، لا القدرة كلها سواء كان برهان حركة أو ناظم أو حدوث كله داخل في القدرة. أعوذ شيخنا، اسمع أنت تكلمت، اسمع بعد أحسن. أنت قلت أنا جملة قلت فهمت مطلبك، تريد أن تقول مولانا الحد الأوسط القدرة، أقول لا، البحث مو في القدرة. نعم الجميع يعلم أن الله قادر، نريد أن نرى بأن الله إبراهيم الخليل عندما أراد أن يثبت الربوبية لله من أي طريق استفاد؟ استفاد من الحركة، استفاد من الحدوث، استفاد من الناظ، من أي شيء، مو البحث في أن الله قادر أو ليس بقادر. شيخنا التفت يا مولانا، أقول الحجة الله قادر هذا لا خلاف فيه، نريد أن نرى بأنه إبراهيم من يستدل. أنا أقول أنا مخلوق، أنت تسألني بأي دليل أنت مخلوق؟ تقول لأن الله قادر، لو لأني حادث. أحسنتم، إذن ما تجعل القدرة حدا أوسط، تجعل الحدوث حدا أوسط. نريد أن نعرف أن إبراهيم الخليل عندما قال الخالق هو الرب لأن الله قادر أو لأني حادث، أي منهما؟ أحسنت، فنريد أن نعرف، أي أقول التفت شيخنا لهلجة، وإلا البحث مو في أن الله قادر، ولو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول أن الله، لكن مفروغ عنه. نريد أن نثبت الربوبية الآن لله، الربوبية لله بأي طريق، فيه طريق الحدوث، فيه طريق الإمكان، فيه طريق الحركة، فيه طريق النظم، هذه كلها براهين لإثبات ماذا؟ أن الخالق هو الرب. إبراهيم من أيها استعمل هنا؟ استعمل النظم أو استعمل الحركة؟ نقول كلاهما ممكن، لأنه هذين المثالين يعني مسألة الإحياء والإماتة يمكن أن نطبقها على برهان النظم وأن هذا هو النظام الأحسن. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ويمكن أن نطبقه على برهان ماذا؟ الحركة، لأنه موت وإحياء وإماتة كله ما هو انتقال من شيء إلى شيء آخر، خروج الشمس من المشرق ثم انتهاءها من المغرب أيضا ماذا؟ حركة. فالحد الأوسط هو الحركة. نعم المثال مختلف، تارة الإحياء والإماتة وأخرى ماذا؟ وأخرى الشروق والغروب. وإلا ليس البحث في أن الله قادر أو ليس بقادر، لكن مفروغ عنه، وإنما البحث في جهة أخرى. البحث الثالث، بعد لا تأخذ وقتنا شيخنا أكثر منه، البحث الثالث، لماذا ذكر الشمس وشروق الشمس؟ قلنا بأن هذه الجهة فيها عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الشمس ظاهرة كونية محسوسة معروفة، بعد ذاك التلبيس والمغالطة الذي استعمله نمرود في مسألة الإحياء والإماتة بعد غير قابلة ماذا؟ لأن يطبق ذلك التمويه والتلبيس هنا، هذا أولا. وثانيا في الآيات القرآنية على لسان إبراهيم الخليل وكذلك على لسان جملة من الأقوام السابقين أن الشمس كانت لها خصوصية معينة، كانت مقدسة عندهم. مثلا أنت عندما تأتي إلى سورة النمل تجد القرآن الكريم يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن الشمس كانت له ماذا؟ عناية خاصة وقيمة مخصوصة. أو عندما تأتي أنت إلى إبراهيم الخليل في قضية الكواكب عندما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. إذن كبر حجم الشمس. طبعا فد بحث دقيق هناك أنه الشمس مؤنث لو مذكر كان ينبغي أن يقول هذه ماذا؟ هذه ربي، مو أن يقول هذا ربي. ومن هنا واقعا أنت من تأتي إلى كلمات المفسرين لقضيت العجب، يقول باعتبار أنه سريانية ما كان يعرف العربية، في القرآن الكريم أشار بأنه ما كان يعرف العربية زين، فلم يقول هذه ربي إبراهيم، قال ماذا؟ قال هذا ربي، ولا ما كان صحيحا على أي نحو، مع أنه نكت في كلمة هذا نكتة تفسيرية دقيقة جدا لعلنا إذا نوفق نشير إليه على أي لحظة. إذن أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن هناك خصوصية خاصة للشمس، ومن هنا أيضا استعان بها ماذا؟ استعان بها إبراهيم الخليل لإثبات ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى. هاتان نكتتان، ولعل هناك أيضا نكات أخرى يمكن الإشارة إليها في هذا البحث. أما البحث المهم الذي لا بد أن نقف عنده، أنتم تعلمون جميعا بأن النهار إنما يتحقق من خلال شروق الشمس، والليل إنما يتحقق من خلال ماذا؟ غروب الشمس. إذن شروق الشمس وغروب الشمس كظاهرة كونية يترتب عليها أمر آخر أشار إليه القرآن من الظواهر الكونية، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الليل والنهار. فلهذا تجدون القرآن في سورة الإسراء يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين من آيات الله، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن مسألة شروق الشمس وغروب الشمس مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة الليل والنهار. من هنا إذا أردنا أن نعرف أهمية هذا الاستدلال، وإن كان في النظر البدوي العرفي في النظر العمومي أمر فهمه سهل، وهو أنه الشمس تأتي من المشرق قال له ائت بها ماذا؟ من المغرب فبهت. لا، هناك دقة في هذا الاستدلال، هناك نكتة يريد أن يشير إليها إبراهيم الخليل من هذا الاستدلال. كما تعلمون بأنه هذا القرآن يمكن أن يستفيد منه العامي وعموم الناس، ويمكن أن يستفيد ماذا منه المحقق أيضا. المهم
إذا كان الأمر كذلك تعالوا معنا إلى الليل والنهار في القرآن، وإلى الشمس ومشارق الشمس ومغاربها في القرآن. فيما يرتبط بالليل والنهار في القرآن، القرآن الكريم هناك مجموعة من الأبحاث تعرض لها بالنسبة فيما يرتبط بالليل والنهار. هناك بحث هو أنه الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق الليل أو خلق النهار؟ بحث طرح في الروايات أيضا عندنا. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما سئلوا عن مثل هذا السؤال قالوا أن هذا البحث تقريبا لغو. لماذا؟ بعد أن ثبتت كروية الأرض، إذن بطبيعة الحال بعد لا يمكن أن نفترض ماذا؟ أن أحدهما سابق على الآخر، بل أحدهما ملازم للآخر. إذا كان أحد الوجهين نهار فالوجه الآخر ماذا يكون؟ يكون ليل. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت قالوا هذا السؤال لغو، لا داعي للسؤال، لأنهما خلقا ماذا؟ متلازمين. لأن الأرض ماذا؟ كروية. فمع خلق النهار لا بد أن يكون الليل ماذا؟ لأن الوجه الآخر للكرة الأرضية فيكون ليلا. هذا البحث لا نقف عنده. البحث الآخر الذي لا بد أن يوقف عنده أن الأصل ما هو؟ الأصل هو النهار أو الأصل هو الليل؟ صحيح متلازمان، ولكن أيهما لازم وأيهما ملزوم؟ أيهما أصل وأيهما تابع؟ أنتم تعلمون بأن الزوجية والأربعة متلازمان، ولكن أيهما أصل وأيهما فرع؟ من الواضح أن الأربعة أصل والزوجية ماذا؟ بل أكثر من ذلك، العلة والمعلول متلازمان أو مو متلازمين؟ متلازمان، ولكنهما في عرض واحد، لو بينهما بينهما طولية. وإن كان أحدهما مع الآخر متلازمين، ولكن أحدهما أصل والآخر ماذا؟ فرع، ظل، مرتبط به، تابع له. هنا نريد أن نسأل القرآن وأجاب على هذا السؤال القرآن، أن النهار أصل والليل تابع، أو العكس وإن كان متلازمين في الوجود. عندما نرجع إلى القرآن الكريم في سورة ياسين تجد القرآن الكريم يذكر جملة من الأحكام الفلكية، واحدة من هذه الأحكام يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. صحيح أم صحيح؟ وكل في فلك يسبح. هذه الآية المباركة أشارت إلى أمرين فلكيين. الأمر الأول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. الشمس مهما أسرعت فإنها تستطيع أن تلحق بالقمر أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ باعتبار أنكم تعلمون أن القمر يدور حول الأرض دورة كاملة في 29 ليلة أو 30 ليلة. أما الشمس لكي يدور حول الكرة الأرضية يعني يقطع 360 درجة يحتاج إلى ماذا؟ إلى سنة كاملة. يعني هذه 360 درجة الشمس في كل يوم يقطع ماذا؟ درجة. أما القمر في كل يوم يقطع ماذا؟ 12 إلى 13 درجة على الاختلاف في 30 و 29. فهل يستطيع الشمس أن يدرك القمر أو لا يستطيع؟ ما يخالف إيه بلي ولها حركة أيضا 14 ما يخالف أقول لها 14 حركة مولان. هو أنت لماذا يقولون بأنه الآن حركة الأرض أسرع له حركة القمر مولان؟ بغض النظر عن حول الأرض أيهما أسرع حركة؟ القمر. لا أقول القمر والشمس أيهما أسرع وأبطأ؟ هو هذا ده أقوله أشار إليها، لأن ما عندي شغل الآن أريد لا موضوع مختلف كل اللي تفضل الصحيح. أنا أسأل ما أريد أدخل في البحث الفلكي، نريد أن نقول لو نظرنا إلى سرعتهما معا أيهما أسرع وأيهما أبطأ. فلهذا الآن لو أردنا أن نفهم هذا المعنى نفهم هذا المعنى من خلال ماذا؟ طي القمر للدورة لها 12 دورة تدور ماذا؟ القمر يدور القمر حول الأرض، ولكن الشمس يدور أو لا يدور؟ أنا ما اختلفنا، أنا أريد أقول بأنه الآن هسه أنتوا أنقلوا البحث. أقول ما اختلفنا، ولكن سرعته النفسية مولانا شقد؟ هذا اللي نقوله، إحنا ما قلنا فرق شيء، فقط أردنا أن نضرب مثال، وهو أنه مولانا أنت تجد بأن هذا القمر يعني أنت بعبارة أخرى هذا الشمس في الدرجة في الموقع الذي رأيته في هذا اليوم بعد متى تراه في هذا الموقع؟ ها؟ هل يوم ترى الشمس في موقع بعد سنة كاملة؟ أما القمر متى تراه؟ جزاك الله، هذا اللي نقول. فإنما عندما ضربت مثال 360 درجة و 12 درجة ودرجة، أريد أن أقول هذا المعنى، يعني أنت إذا نظرت إلى الشمس في هذا الموقع في هذا اليوم بعد لا تراه في هذا الموقع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد سنة. إذن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، مو محل الشاهد هذا. محل الشاهد ما هو؟ ولا الليل سابق النهار. لماذا؟ أقول في نفس الموقع مولانا، في نفس الدرجة مولانا، رجاء يا سلام مو بحثنا ذاك، شوفوا انتم تدخلون، احنا نقول هذا محل الشاهد مع انه مو هالشكل، يعني في الموقع الثاني مو في الموقع الاول، يختلف عنه جزما، الا اذا فرضنا خطوط الطول على يعني 180 في مقابل 180، هذا يختلف عن هذا بعد، هذا يكون في القسم الغربي لكن يكون في القسم الشرقي يا شيخنا، هذا نقطتين بعد صغر مو نقطة واحدة. اقول في هالنقطة التي رأيتها الان نفس النقطة متى تراها؟ بعد 6 أشهر وشرقا وغربا واحد. هو اذا اختبت اشي غير غريب مولانا، شمالا وجنوبا، اقول واحد لو اثنين في نفس الدرجة، اذا واحدة صارت شمال واحدة صارت جنوب، وما صارت في نقطة واحدة. شو ما ادري والله، تناقشون بعض الاحيان في امور واضحة ما ادري هسه ما تستحق، واقعا ما تستحق. لا ما عندي مناقشة مولانا، لا فلكي أنا ولا مدعي للفلك ولا هذه كلمات الفلكيين، أنا من أراجعها يقولون بأن الشمس مولانا في هذه 360 درجة في اليوم الواحد تقطع درجة واحدة، ارجعوا إلى كلمات الفلكيين. هسا مقصودهم ما هو؟ مقصودهم ما يقصدونهم لهم، أنا فقط محل الشاهد عندي من الآية المباركة هو أن سرعة الشمس وسرعة القمر ليست واحدة، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. انتهينا، نجي إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني القرآن يقول ولا الليل سابق النهار. الليل سابق النهار يعني في عرض النهار، لأنه إذا مو سابق الليل على النهار يوجد فيه احتمالان لازم أعم، إما أن نقول أنه في عرض النهار، وإما أن نقول ماذا؟ ها؟ متأخر عن النهار، لأنه فقط الآية نفت أن يكون الليل سابق على النهار، يعني ليس هو الأول والليل والنهار هو ماذا؟ هو الثاني. أما أحدهما في عرض الآخر أو أن الليل متأخر عنه، بعد هذه الآية ماذا؟ ساكتة. من هنا أنت عندما تأتي إلى آية أخرى في سورة الأعراف تجد القرآن الكريم يقول لا، أن الليل يطلب النهار حثيثا، ويطلبه لا يكون إلا إذا كان ماذا؟ بعده، متأخر عنه. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وبتعبير أهل اللغة يعني يطلبه طلبا سريعا، يعني مباشرة بعد النهار. من يأتي بعد؟ لا تقع هناك فاصلة، نهار ينتهي ويأتي الليل أو لا يأتي الليل، لا 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 لا، بعد لا تقع هناك فاصلة. فالليل يكون متأخرا عمن؟ عن النهار. إذن بين في الجمع بين آية سورة ياسين وبين آية سورة الأعراف ننتهي إلى أنه وإن كان الليل والنهار موجودين أحدهما مع الآخر متلازمان، ولكنهما ماذا؟ في عرض واحد، أو أحدهما متأخر عن الآخر، متأخر، والمتأخر هو النهار لو الليل، الليل، لأنه ولا الليل سابق النهار ويطلبه ماذا؟ ويطلبه حثيثا. خب إذا اتضحت هذه، الآن تعالوا معنا إلى استدلال الخليل إبراهيم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا أتى نمرود بالشمس من المغرب فكان غروب وبعد ذلك يكون ماذا؟ الشروق، صحيح لو مو صحيح؟ أو كان غروب وبعد ذلك يكون نهار، فالأول يكون الليل والأول يكون النهار، بعد يصير بالعكس؟ هو ما يقول تعبير من المغرب، هو من تعبير هذا التعبير لم يقل من المقطع الشرقي، من مقطع من موضع غروب الشمس، فليكن ماذا؟ شروق الشمس. غروب الشمس يعني ماذا؟ منه ما يخالف تغيير الحركة، لازمه ما هو لازمه يعني من الليل، فليبدأ ماذا؟ فليبدأ النهار. يعني أولا ماذا يوجد؟ يوجد نهار لو يوجد ليل، يوجد ليل ثم يبدأ منه ماذا؟ شروق. إذا لم نقل بذلك تعبير فأتي بها من المغرب تعبير مفي محلها، كان يقول بأنه في المكان الذي انتهت لابد ماذا؟ أن تبدأ. أنا أريد أبين هذه النقطة، التفتوا إليها. القرآن الكريم مولانا عندما يستعمل كل كلمة له عناية بتلك الكلمة، لا يتصور بأنه فقط تفنن لغوي، تفنن لفظي. أريد أن أقول بأن الآية المباركة قالت إن الله يأتي، فإن الله يأتي بالشمس من الماذا؟ من المشرق، فأتي أنت بالشمس من أين ماذا؟ من أين؟ من غروبها. ما معنى من غروبها؟ من هذا المكان، هذا المكان ليل ونهار، بداية الليل هذا بعد صار. إذا لم يكن بداية الليل لا معنى بأن تشرق ماذا؟ تشرق من المغرب. فلهذا أنتم تشوفون، التفت لي جيدا، فلهذا أنتم تشوفون واحدة من أهم علائم الظهور أن الشمس تشرق ماذا؟ من المغرب. مو فقط تغيير مكاني مولانا، النظام الكوني، وإلا فقط تغيير مكان لعل الإنسان لا يلتفت إليه، هل سيبدأ من هنا أو لا يبدأ من هنا. علامة الظهور تريد أن تقول أن النظام الكوني ماذا يحدث فيه؟ يحصل فيه تغير. هنا أيضا إبراهيم الخليل كأنه يريد أن يقول له أنت إذا كنت رب هذا العالم ومدبر هذا العالم وناظم هذا العالم، كما أنه أتيت بهذا النظم أن الشمس تشرق من هنا، بإمكانك أن تبدل هذا النظم وتبدأ الشمس ماذا؟ أن تشرق من نقطة أخرى. بلي ياهو، لا سأعاد له بحث آخر، سأرد الشمس ذاك بحث آخر. أن أحسنتم، احنا مو بحث أحسنتم، نريد أن نقول يعني أن إبراهيم طلب من الذي يدعي الربوبية وأنا ربكم الأعلى، طلب منه هذا النظام، الله هكذا خلقه، ولا الليل ولا الليل ولا الليل سابق ماذا؟ النهار، يطلبه حديثا، هذا النظام الذي أوجده رب العالمين. أنت الذي تدعي أنا رب العالمين لا بد أن يكون بمقدورك ماذا؟ تغيير هذا النظام. إذن النقطة مو فقط بأنه مولانا رد الشمس أو أن هذا الشمس فليخرج من نقطة مقابلة، وإنما يرجع حقيقة سؤال إبراهيم وطلب إبراهيم من نمرود أن هذا النظام الله خلقه مقدر بهذا الشكل، وكل في فلك يسبحون. وأنتم تعلمون همتنا إذا الشمس تبدل نظامها، ومو فقط الشمس يتبدل نظامها، فمجموعة كونية كاملة لابد أن يتبدل ماذا؟ لابد أن يتبدل نظامها. فمرجع القضية كأن إبراهيم الخليل يطلب من نمرود أنها أن ربي الله خلق هذا العالم على هذا النظام، أنت الذي تدعي أنا رب الأرباب وأنا ربك، لابد أن يكون بمقدورك أن تبدل ماذا؟ ها؟ أن تبدل هذا النظام بكامله. وحيث أنه بمقدوره أو ليس بمقدوره، يعني التفت نمرود إلى هذه النقطة، حيث أنه هذا بمقدوره أو ليس بمقدوره، فلهذا تجد القرآن الكريم مباشرة قال فبهت الذي كفر، مباشرة ونسب البهت والحيرة والدهشة إلى من؟ إليه مباشرة بالتفريع، يعني بعد أن سمع هذا الاستدلال عند ذلك مو فقط أجاب جوابا غير يمكن الاستفادة منه، أو جوابا يمكن أن يخدع الآخرين أو لا يخدع، أو جوابا يمكن المناقشة، بعد استطاع أن يجيب أو لم يستطع أن يجيب، القرآن الكريم يقول فبهت الذي كفار. إذن هذه النقطة من النقاط الأصلية. نعم يبقى عندنا بعد مطلب، وهو أنه في رد الشمس على فرض الوقوع ماذا حدث؟ ذاك له حديث آخر واقعا، أنه ذاك كان تبديل النظام الكوني ليس تبديل، لعله تكون هناك إشارة إليه في آخر هذا الأبحاث. ولكنه بمناسبة الشمس إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم يعبر عن شروق الشمس وغروبها بأربعة تعابير. مرة يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة آية 115. ومرة يقول رب المشرقين ورب المغربين في سورة الرحمن آية 17. ومرة يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومرة يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بعد مغارب. ما هي النكتة في ذلك؟ مشرق ومغرب على نحو الانفراد، مشرقان ومغربان على نحو التثنية، مشارق ومغاربة على نحو الجمع، ثم مشارقة هاي الآية الرابعة في سورة الصافات الآية 5، والآية التي قبلها في سورة المعارج الآية 40. هاي أربعة مرات. هنا في الآية الأولى نستطيع أن نقول رب المشرق ورب ولله المشرق والمغرب، يمكن أن يحمل على المشرق والمغرب النوعي كما فعل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في البيان. بيان لو تبيان كتاب السيد الخوي البيان تبيان للشيخ الطوسي إما هكذا وإما لا، نقول إلى الشخص باعتبار أنه لي أنا بالنسبة لي يوجد ماذا اللي يسكن في منطقة واحدة دائما له ماذا مغرب ومشرق واحد مو متعدد بالنسبة إليه في اليوم والليلة، لا يوجد له إلا مغرب ومشرق واحد. هذا فيما يرتبط بتفريد المشرق والمغرب. أما بالتثنية فمن الواضح أنه من خير الوجوه لإثبات أن الأرض ما هي كروية، يعني لها وجهان، وجه يكون فيها شروق والوجه الآخر يكون فيها ماذا غروب، وجه يكون فيه النهار ووجه آخر يكون فيه ماذا يكون فيه الليل، كالشاخص الذي تضعه أمام الشمس فإن الشخص بوجهه المقابل للشمس مضيء، أما بالوجه اللي مخالف للشمس ما هو فيه ظل ومظلم. هذه هم نقطة. أما بالنسبة إلى جمع المشارق والمغارب أيضا واضحة، لأنكم تعلمون وما من نقطة غروب إلا ومعها ماذا نقطة شروق في مكان آخر، فإذا عندما تشرق عندنا فقد غربت ماذا من مكان آخر، وعندما تغرب عندنا فقد ماذا فقد أشرقت في مكان آخر. ومن هنا يحاول بعض المفسرين أن يقرب ويقول أن هذين المثالين حقيقة واحدة، مسألة الشروق والغروب ومسألة الموت والحياة شيء واحد، لأنه في حقيقة الموت والحياة أيضا كذلك. الإنسان إذا مات من هذه النشأة صحيح موت بهذه النشأة، ولكن هو ماذا إحياء في نشأة أخرى. فعندنا غرب وعندهم ماذا أشرق، فولادة جديدة هنا. كذلك الإنسان في بطن أمه صحيح أنه يوجد عنده موت من الرحم، ولكنه ماذا ولادة في هذا العالم. وهكذا في قوس النزول ما من نشأة سابقة إلا يكون غروب ويكون ماذا شروق بالنحو المنسجم مع كل نشأة النشأة. إذن في واقع الأمر مسألة الشمس والقمر ومسألة الشمس ومشرقها ومغربها ومسألة الإحياء والإماتة في الواقع شيء واحد، غروب وشروق، ولكن تارة بأمر يستطيع العقل العرفي أن يلتفت إليه كالظاهرة الكونية وهي الشمس، وأخرى بأمر ماذا يحتاج إلى تدبر وإلى دقة وإلى وعي علمي عال. هذه المسألة الثالثة، وهو أنه ما من مشرق إلا ومعه ماذا مغرب. ومن هنا قالوا أن الغروب لا يكون إلا شنو نفسيا لو إضافيا، الغروب لا يكون إلا نسبي. متى عندنا يكون غروب؟ إذا كان هناك شروق. أما إذا لم يكن هناك شروق يصدق الغروب أو لا يصدق الغروب؟ لا يصدق. فالغروب من الأمور النسبية والإضافية كالموت، فإن الموت متى يصدق إذا كان هناك حياة وإحياء، وإلا إذا لم يكن حياة وإحياء هل يصدق الموت والإماتة أو لا يصدق؟ لا معنى للصدق. أما تعالوا معنا إلى الشروق، فهل الشروق أيضا نفسي أو نسبي وإضافي أو أنه يمكن أن يكون نفسيا؟ ها؟ خلي ذهنكم يمي. الشروق هم بالضرورة لابد أن يكون أمرا نسبيا أو يمكن أن يكون أمرا نفسيا؟ أحسنتم، أساسا يمكن أن يكون شروق ولا ماذا ولا غروبة، ويمكن أن يكون حياة ولا ماذا، لا موت سابق ولا موت ماذا ولا موت لاحق، ممكن أو غير ممكن. فأنت عندما تأتي إلى الحياة تجده قد يكون إضافيا ونسبيا، ولكن قد يكون أيضا ماذا نفسيا. كذلك الشروق فإنه قد يكون نفسيا وقد يكون ماذا إضافيا، يعني شروق بعد غروب في مكان آخر هذا إضافي، أما يمكن أن يكون شروقا ماذا من الابتداء من غير غروب سابق عليه. لعل النكتة والله العالم عندما قالت الآية ورب المشارق تريد أن تشير إلى أنه الشروق حقيقة هو شروق، ولكن المغاربة تكون ماذا بالإضافة إلى هذا الشروق. هذا بالنسبة إلى هذه الآيات الأربعة بنحو الإجمال. يبقى عندنا وقت مولانا أكله، انتهى الوقت في 4 دقائق لننتهي من هذا البحث. يبقى عندنا نكتة أشار إليها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وهي نكتة واقعا جديرة بالوقوف عندها، وهي أنه أساسا تبديل هذا النظام أمر ممكن لو أمر ممتنع. هناك بحث بين الفلاسفة هو أن هذا النظام الذي هو النظام الأحسن هل هو أمر ذاتي أو هو أمر بجعل الله سبحانه وتعالى؟ بعض يذهب إلى أنه أمر ماذا؟ أمر ذاتي، ولكن السيد السبزواري يستفيد من هذه الآية المباركة أنه لا، ليس الأمر كذلك. فلو كان تبديل هذا النظام أمرا ممتنعا لما كان معنى لسؤاله من نمرود، لأن الممتنع هل يسأل عنه أحد؟ إذن هو ممكن في نفسه، يعني تبديل النظام، ولكنه ماذا؟ يحتاج إلى إعجاز، يحتاج إلى قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا في صفحة 276 من الجزء الرابع يقول يظهر من قوله فإن الله يأتي أنه ليس من المحالات الذاتية. طبعا هسه ما ادري، واحد مشايل خال نقطه جواها، خاله من المجالات الذاتيه، هسه ما ادري هذا الاشتباه منين جاء، انه ليس من المحالات الذاتيه، والا لما طلبه ابراهيم لامكان ان يدعي الخصم انه من المحال الذاتي. ومنه بعد يتضح ما ورد في علائم الظهور، لانه اذا كان هذا من العلائم، هذه من الامور الذاتيه، بعد اذا وردت روايه تدل انه يتبدل هذا النظام الكوني، ها بعد لابد أن يضرب بها عرض الحائط أو لا، لأنه مخالفة للعاقل، أو عندما وردت رواية على فرض صحتها في مسألة ماذا رد الشمس، إذا كان هذا من المحالات الذاتية بعد ذيك الرواية تكون مخالفة للعاقل الصريح، بعد يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ لا يمكن. إذن مسألة علائم الظهور ومسألة رد الشمس للإمام أمير المؤمنين على فرض ثبوت ذلك وصحة الرواية، عند ذلك يمكن أن يكون منسجما مع هذه القواعد، ولكن على نحو الإعجاز. يبقى عندنا المقطع الأخير، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، إن شاء الله إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.